يطيب لي أن أحييك أيها الصديق العزيز وأرحب بك في لقاء جديد لنا. نحن مقبلون على دراسة مقطع جديد من كلمة الله. شهوة قلبي وصلاتي أن نخلع أي سماعات معنوية تسد آذاننا عن سماع صوت الله، وهكذا نكون في وضع نقدر فيه على تمييز مشيئته وأيضا على استعداد لتتميمها. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر سفر حج من العهد القديم والمكون من فصلين فقط. سننتهي اليوم من دراسة الفصل الأول وننتقل فورا إلى الفصل الثاني والأخير منه. رأينا سابقا أن الله دعا الشعب للعمل. في الواقع أن سفر حج سفر بسيط جدا، فقد قال حج للشعب اصعدوا إلى الجبل، كانت هذه هي النقطة الأولى، ثم قال وأتوا بخشب، هذه النقطة الثانية، ثم قال وابنوا البيت، هذه هي النقطة الثالثة. كانت هذه هي تعليمات الرب البسيطة، فلم يكن هناك المزيد للقول، لكن كان هناك المزيد للعمل. ثم فسر الله سبب تعرض الشعب لمثل تلك الأوقات العصيبة، فقد كان لديهم الحماس أثناء انشغالهم بأعمالهم ومصالحهم الشخصية وبناء بيوتهم. كان الشعب يتساءل عن سبب كل تلك الصعوبات التي تواجههم، لكنهم لم يلوموا الله على ذلك، وإنما تذرعوا بأن سوء حظهم يرجع إلى الظروف. فقد كانت تلك السنة سيئة، حيث كان هناك جفاف وقحط في الأرض، ولكن حينما نضع الله أولا في حياتنا فسوف نجد بأن الأمور الأخرى تعتني بنفسها. فيا لها من رسالة لكل واحد فينا. ورغم بساطة الفكرة هنا، إلا أن الكثيرين يفوتونها. قال الله إنه هو من أمر السماء بأن لا تمطر عليهم، واليوم نحن نلقي اللوم في المشاكل التي تواجهنا على إهمال شخص ما في ضغط زر معين أو الضغط على الزر الخاطئ، لكن الله يقول: هل خطر ببالكم أنني قد أكون وراء كل مشكلة تواجهونها؟ هل خطر ببالكم أنني أحاول إبعاد تركيزكم عن الأشياء وجعلكم تركزون علي أنا؟ لاحظ أن الله يأخذ على عاتقه كل التجارب والصعوبات التي مر بها شعبه القديم، لكنه أخبرهم السبب وراء ما يجري. فقد أهملوه وأداروا له ظهورهم، وكما ترى عزيزي المستمع، فالحل لمشاكلنا بسيط للغاية، ومع ذلك فهو معقد. فنحن نعتقد بأننا إذا طبقنا أسلوبا جديدا، أو إذا وضعنا مكانة جديدة أو شخصا جديدا، فسوف تحل مشاكلنا. لكن لماذا لا نفكر في من هو سبب هذه المتاعب وكيف يمكننا حلها؟ بعد ذلك رأينا أن رؤساء الشعب زربابل ويهوشع يذكران أولا في طاعتهما لله. نعم، القادة شرعوا في العمل بكل حماس، ومن المهم للغاية أن نرى قادة الأمة المدنيين والدينيين يعملون يدا بيد مع الشعب في تتميم عمل الرب. والآن يقدم الله رسالته الثانية، ويقوم النبي حجي بتأريخها. عدد 15: في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس الملك. كان هذا هو اليوم الرابع والعشرون من شهر أيلول سبتمبر من سنة 520 قبل الميلاد. وكما رأينا، فقد أعطيت الرسالة الأولى في الأول من شهر أيلول قبل الميلاد، وكان ذلك حينما تحداهم الله، وقد تجاوبوا مع ذلك التحدي واتحدوا معا ونظموا طريقة العمل وقاموا بقطع الأشجار وصنعوا منها أخشابا وبدأوا ببناء الهيكل. وبعد 24 يوما قدم لهم النبي حجي رسالة الله الثانية التي تؤكد حضوره في وسطهم. كان حجي رجلا منظما كما يدل هذا السفر، كما أنه كان شخصا عمليا، فقد ساعد الشعب في إعادة بناء الهيكل، وفيما هم مستمرون في العمل استمر هو في تشجيعهم على العمل. كانت النتائج ستبدو عظيمة، وكان الله سيسر بذلك، وكان الله سيتمجد. هذا يأتي بنا إلى الفصل الثاني والأخير من سفر حجي. هنا نرى إحباط الشعب وتشجيع الرب، فقد كان تواضع الهيكل الثاني بالمقارنة مع هيكل سليمان سبب إحباط للشعب، لكن الله رد على هذا الإحباط. نقرأ من هذا الفصل الآيات 9 الأولى.
في الشهر السابع في 21 من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: كلم زروبابل بن شألتئيل والي يهوذا ويهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ فالآن تشدد يا زروبابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود، حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر. وروحي قائم في وسطكم، لا تخافوا، لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود، للفضة وللذهب يقول رب الجنود، مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود.
في الشهر السابع في 21 من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا. لاحظ أن هذا الأمر حدث في الشهر السابع يا صديقي، وقد كانت المرة السابقة التي سمعوا فيها رسالة تشجيع هي في الشهر السادس، وهكذا فقد كان قد مضى على عملهم شهر واحد. قضوا نحو 24 يوما في تنظيم أنفسهم، وقد بدأوا الآن بالعمل في بناء الهيكل. كان هناك حماس كبير لديهم، وهم يرون ثمار النجاح، كما أنهم كانوا يتذكرون تشجيع الله لهم بقوله أنا معكم. والآن نأتي إلى الإحباط الثاني الذي أصابهم. عدد 2: كلم زروبابل بن شألتئيل والي يهوذا ويهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا. كانت هذه الرسالة مباشرة إلى نفس المجموعة التي قام الله بتشجيعها في الفصل الأول، فهو هنا يشجع نفس القادة ونفس الشعب. فيما يلي العقبة الثانية التي ينبغي على النبي حجي أن يزيلها فيما هو يتنبأ لهؤلاء الشعب. عدد 3: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ كان العديد من الأشخاص العائدين من السبي البابلي ما يزالون يتذكرون جمال هيكل سليمان ومجده وبهاءه، فقد كان الهيكل الذي يشيدونه أشبه بالخيمة بالمقارنة بالهيكل العظيم الذي بناه سليمان قديما. ورغم أن هيكل سليمان لم يكن ضخما، إلا أنهم كانوا يتذكرون غناه ومجده والذهب والفضة التي كانت فيه. والآن اسمح لي صديقي أن أذكرك مرة أخرى بتأريخ هذه الرسالة الثالثة التي أرسلها الله لشعبه، في الشهر السابع في 21 من الشهر. وإذا تفحصت هذا التاريخ في الأصحاح 23 من سفر اللاويين، فسوف تجد بأنه كان اليوم السابع من عيد المظال، آخر عيد لتجمع الشعب. وربما كان العمال مندفعين للعمل في البناء كي ينجزوا أكبر قدر ممكن من الهيكل كي يستخدموه للاحتفال بعيد المظال. وحينما جاء بعض المسنين ورأوا افتقار الهيكل للحلي والزخارف والزينة التي كان يتحلى بها هيكل سليمان قديما، أصيبوا بالإحباط. وكما نعلم جميعا فإن أي بناء لا يبدو جميلا إلا بعد اكتماله، لهذا ينبغي الانتظار إلى أن يكتمل العمل والبناء. لكن هذا الهيكل الصغير الذي بني في زمن النبي حجي لم يكن بهيا وفخما حتى عند اكتماله، وذلك بالمقارنة مع هيكل سليمان. وهكذا فقد تضاربت المشاعر بشأنه. ونجد في سفر عزرا الفصل الثالث وابتداء من الآية الثامنة خلفية عما جرى في ذلك الزمان، حيث نقرأ: وفي السنة الثانية من مجيئهم إلى بيت الله إلى أورشليم في الشهر الثاني، شرع زربابل بن شألتئيل ويشوع بن يوصداق وبقية إخوتهم الكهنة واللاويين وجميع القادمين من السبي إلى أورشليم، وأقاموا اللاويين من ابن 20 سنة فما فوق للمناظرة على عمل بيت الرب. ووقف يشوع مع بنيه وإخوته قدمئيل وبنيه بني يهوذا معا للمناظرة على عامل الشغل في بيت الله، وبني حيناداد مع بنيهم وإخوتهم اللاويين. ولما أسس البانون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق، واللاويين بني أساف بالصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل، وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته على إسرائيل. وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت الرب. وكثيرون من الكهنة واللاويين ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم، وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح، ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب، لأن الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد. كما ترى صديقي، في وسط كل هذا الفرح والسرور كان هناك صوت آخر، صوت بكاء وعويل من قبل هؤلاء الذين كانوا يقارنون بين الهيكلين. فقد كانوا يقولون: اسمعوا، إن هذا الهيكل الذي تبنونه لا يساوي شيئا بالمقارنة مع هيكل سليمان. وقد كان من شأن هذا الانتقاد أن يقتل حماس الشعب في الاستمرار في إعادة بناء الهيكل. وكما نقول عادة، فقد كان هذا بمثابة سكب ماء بارد على حماس الشعب. فإن أردت أن تقضي على مشروع ما، فكل ما ينبغي عليك أن تقوله هو: أنتم تعتقدون أن هذا عظيم، لكن لو رأيتم الأصل القديم لما اعتقدتم ذلك أبدا. وهكذا صديقي، فقد أصيب الشعب والناس الذين كانوا متحمسين جدا لإعادة بناء الهيكل أصيبوا بإحباط شديد. والآن كيف سيقوم الله بمعالجة هذا الموقف؟ لنستمع إلى الآية التالية كي نرى الحل البسيط الذي قدمه الله لهم. الآية الرابعة تقول: فالآن تشدد يا زربابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم، وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعملوا فإني معكم يقول رب الجنود. إن تحدي الرب ثنائي هنا، فهو يقول أولا تشددوا ويكررها 3 مرات، فهو يقول تشدد للحاكم المدني، ويقول تشدد للحاكم الديني، ثم حينما يخاطب الشعب فهل لديه شيء جديد يقوله لهم؟ لا، بل هو يقول الشيء نفسه، تشددوا. ورغم بساطة الأمر إلا أنه بالغ الأهمية. صديقي المستمع، نحن نعيش الآن في عالم سيء للغاية، فما هو الشيء الذي يشجعنا؟ عمل الله في العديد من الأماكن صغير ولا يبدو أنه يساوي الكثير، فما هو الحل إذن؟ حسناً، ها هو جواب الله لنا. أخيراً يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدد قوته. ينبغي علينا أن ندرك بأننا لا نستطيع عمل أي شيء، لكن الله يستطيع أن يفعل الكثير. لذلك كن قوياً في الرب يا أخي، فما أروع ذلك. وأختم لقائي معك صديقي بهذه المناجاة. أيها الرب يسوع، إني أتوق لأن أعرف قصدك وإرادتك في حياتي، وأريد أن تجلس أنت على عرش نفسي ملكا متوجا، حتى يمكن أن تعكس حياتي في كل لحظة تلك القوة العجيبة التي تنبعث من وجودك فيها. دعني أكون مرآة لك، ودع هذه المرآة تكشف وجهك اللطيف للبشر، وتظهر للناس بوضوح أن حاجاتهم المتعددة المتنوعة يمكن أن تشبع فيك. أيها الرب يسوع، إني أذوب شوقا لكي أرى حبك في حياتي، ذلك الحب الذي سكبته على الجلجثة. أغمر به كياني ربي، وفي كل نبضة من نبضات قلبي الملتهب حبا لك، زده إضراما ولهيبا، حتى يمكن للآخرين أن يعرفوك عن طريقي. واسكب حبك العميق لي في حب المتواضع لك، واسم به إلى أن تكون حياتي كلها ذرات متلاصقة من المحبة. ثم هبني قوة لأمارس ثمر المحبة في داخلي، لأستمتع بعطفك علي وعنايتك بي وحبك لي. أيها الرب يسوع، إني أتوق لأتمتع بسلامك في حياتي، هذا السلام الذي لك وحدك أن تعطيه وأن تمنحه. وحطم كل صنم في داخلي حتى يغمر فرح الروح قلبي بالتمام. ولكم شقيت يا رب عندما كنت بعيدا عنك وذقت المر والحنظل، وكانت أيامي ممزوجة بالضيق والعلقم، لكن لما أشرقت نعمتك في أفق حياتي أصبحت أنت موضوع بهجتي ومصدر لذتي، فالآن أنت وحدك مقصدي وملجئي. أيها الرب يسوع، أنا أحس الآن أنك تسكن حياتي في أعماقها، فقوتك تغمرني وتشددني، وروحك يعزيني ويرشدني، ونعمتك تحصرني وتكفيني، ونورك يبهجني ويهديني. لكني يا رب أطلب منك البركة الغامرة الشاملة والملء الكامل العجيب، وأرجوك أن تدحرج من أمامي أي عائق في هذا السبيل. حياتي لك يا رب بالتمام من هذه الساعة وإلى قدام، فدعني أسير في طريقك وأكون لك كما أنك أنت أيضا لي.